بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تم الانتهاء في اللقاء السابق من باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. في هذا اليوم إن شاء الله سنشرع معا في باب جديد، وهو باب من الشرك، النذر لغير الله. والمصنف رحمه الله تعالى لا يزال في بيان الأمور المحذرة من الشرك، عفوا المنافية للتوحيد والموقعة في الشرك، أو الأمور التي توصل إلى الشرك وتؤدي إليه. تفضل الأخي. بس
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
باب من الشرك النذر لغير الله. تقدم معنا أيها الإخوة معنى الشرك، وسبق أيضا معنى النذر، ويبقى معنا هنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة الباب إخواني لكتاب التوحيد أن النذر أمر الله تعالى به في كتابه، وأثنى جل وعلا على أهله القائمين به المؤدين له. وهذا أعني الأمر بالنذر والثناء على أهله، هذا الأمر يقتضي أن النذر عبادة يحبها الله تعالى ويرضاها لعباده أو من عباده. وإذا ثبت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا شرك، فصرفه لغير الله جل وعلا شرك. تناسب بناء على ذلك أن يعقد هذا الباب للتحذير من الشرك في هذه العبادة العظيمة، ألا وهي النذر، وذلك من خلال النصوص الواردة فيها. قبل هذا، وإذا تأملنا أيها الإخوة الترجمة باب من الشرك النذر لغير الله، نجد أن هذه الترجمة اشتملت على بيان حكم النذر، وأنه ماذا؟ ألوش؟ أكيد؟ عاد نعم، عليك أسد، شو رأيك يا بيت؟ أكيد؟ ما في دراجة؟ وأنه شرك، نعم، وأنه شرك كما قال الإخوة. طيب، لماذا كان شركا؟ سيأتي بيان هذا ويضحي من خلال المؤلف، وتقدم أيضا معنا عند المناسب. طيب، هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. تفضل يا أخي.
وقال الله تعالى: أذكر غير الله أن يقول في بلاغ علي هذا، أو إشهار الله علي هذا، أو يريد
إليه. هذا مثال النذر لغير الله المبين في الحقيقة لصفة الشرك في النذر. كيف هو؟ يعني ما صفة الشرك في النذر؟ يقال يعني من خلال هذا المثال يتضح كيف يقع الشرك في النذر أو في هذه العبادة. فهذا مثال إذن يبين لنا صفة الشرك في هذه العبادة وهي النذر، وهو أن يقول كما قال المؤلف: لفلان علي نذر، أو لهذا القبر أو لجبريل وإلى آخره. هذا نقطة هامة وجزئية دقيقة، ممكن أن يوضع عنوان جانبي: الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية. الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية.
والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس له ليس أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله لكنه على معصية المعصية.
إذن هذا الفرق أيها الأخوة، نذر الشرك ليس لله أصلا إنما هو مصروف لغيره جل وعلا، أما نذر المعصية فهو لله تبارك وتعالى.
مثل أن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم،
يعني نظير النذر، نظير النذر يعني شبيهه ومثيله، نظيره نظير هذا يقصد نذر الشرك ونذر المعصية، نظيره يعني يشابهه ويماثله الحلف بالله على شيء محرم. فعندنا النذر لغير الله والنذر على معصية، يشابه النذر في الشرك نذر الشرك ونذر المعصية ماذا؟ الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله. طيب ما كيفه؟ قال فالحلف بغير الله أن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة إلى آخره. يأتي في مقابله ماذا؟ النذر لغير الله، فيصرف هذه العبادة لغير الله، كما أنه صرف الحلف هو التعظيم لغير الله عز وجل.
والحلف بالله على شيء محرم مثل والله لأسلمه، والله لأسلمه، ونظيره نذر المعصية.
نظير الحلف بالله على شيء محرم نظيره مع نظر المعصية، أن يقول إيش لله علي أن أعصي والدي والعياذ بالله، فهذا يقابل مقابل هذا.
وحرم النذر لغير الله،
وهذا يبين الآن حكم النذر لغير الله وما اشتملت عليه ترجمة، وأن النذر لغير الله جل وعلا شرك. لماذا كان شركا؟ وهذا هناك جواب على السؤال الذي طرح، أو كيف كان النذر لغير الله شركا؟ كيف كان النذر لغير الله شركا؟ أيوة،
لأنه عبادة
للمنذور له، هذا هو الجواب. طيب، وإذا كان وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله جل وعلا فيكون شركا، فهذا هو الجواب على السؤال الذي طرح عند الترجمة. عندما قلت أن هذه الترجمة اشتملت على بيان حكم النذر لغير الله وأنه شرك، كيف كان شركا؟ هذا الجواب، لأن النذر عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فإن صرفها لغير الله يعد شركا بالله جل وعلا. وهذا باتفاق العلماء، هذا الأمر الذي قرره الشارح رحمه الله عليه، أن النذر لغير الله لا ينعقد مطلقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك يجب التوبة إلى الله منه توبة نصوحة. قلت إن هذا باتفاق من؟ اتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى 1286 286، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. وقال أيضا المجلد 11 صفحة 504: وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن حلف بغير الله، وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن حلف بغير الله، وهذا شرك فيستغفر الله، وليس في هذا وفاء ولا كفارة، ليس في هذا وفاء ولا كفارة. وهذا كلام يعني يؤكد تقرير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه. كالحق، وهذا يعني تقدم. وإن أردتم يعني تأكيد وإيضاح على أن أيضا الحلف بغير الله لا ينعقد وأنه تجب التوبة منه وليس فيه كفارة، انظروا فتاوى ابن تيمية أيضا الأول 286 11 506. نعم 506 الكلام على الحلف لا يحمد. الله الزواج يسر عليك والد. طيب. وهذا تقدم معنا، وهذا كله تقدم أن نذر المعصية ينعقد وتجب فيه كفارة يمين على الراجح، كالذي يحلف على أمر محرم، يعني يحلف يريد والعياذ بالله أمرا محرما، يقول والله لا أشربن الخمر أو والله لا أعقن والدي، فهنا هذا الأمر الحلف ينعقد وتجب فيه ماذا؟ كفارة. وتقدم معنا أن هذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم. سيشرح الشارح رحمه الله عليه في بيان النصوص التي تبين أن النذر لغير الله جل وعلا شرك، وذلك من خلال كما قلت النصوص التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الآية الأولى: هذه الآية جاءت في سياق مدحهم والثناء عليهم، يعني على الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، بعدين يوفون بالنذر. فجاءت في ضمن إيش؟ الأمور التي أثنى الله عز وجل عليهم بها. كيف كان هذا النذر عبادة من خلال هذا الشيء؟ يعني هل سياقها ومدحهم بها يقتضي أنه عبادة؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم، مدحهم بالوفاء بالنذر يقتضي أنه عبادة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بشيء يكون عبادة. يقول الشيخ السعدي مؤكد هذا، قال الشيخ في القول السديد: فإن النذر عبادة، مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، ثم قال: وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. وهذه قاعدة في العبادات، كل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. فالنذر أمر الله عز وجل بماذا؟ بالوفاء به وليوفوا نذورهم كما سيأتي في شرح الشيخ. وأثنى على أهله قال: يوفون بالنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالنذر، فهذا يقتضي أنه ماذا؟ أنه عبادة، فهو يدخل ضمن هذا الضابط الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عليه.
نعم.
ويقال أيضا إن الثناء عليهم يعني على الموفين به كافٍ كافٍ، لكن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الثاني يقول أن يعني الاتيان بالأمر مع الثناء يزيد ماذا؟ يزيد المسألة وضوحا، فمجرد الثناء قد لا يظهر، لكن بالضابط الذي ذكره الشيخ يتبين إن شاء الله الأمر أوضح ويتجلى أكثر. يعني كيف استدللنا ووصلنا من خلال هذه الآية في قوله يوفون بالنذر على أن النذر شرك؟ الآية فيها أن النذر لغير الله شرك؟ فيها أحمد؟ ما فيها، فيها الثناء على من وفى بالنذر، فكيف يعني أتى بها الشيخ رحمة الله عليه ومحمد عبد الوهاب في ضمن هذا الباب؟ قال
أن الله تعالى
هذا هو وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله تعالى شرك، وهذا هو أيضا ما قرر الشيخ هو مناسبة الآية للباب، ومناسبة الآية للباب أن الشيء لا يكون سببا لدخول الجنة كما قرر شيخنا رحمة الله عليه ومحل الثناء إلا وهو عبادة، الشيء لا يكون سببا في دخول الجنة وليس محلا للثناء إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله جل وعلا شرك ينافي التوحيد، والنذر من ذلك، والنذر من ذلك. فهذه مناسبة الآية للباب، وهذا هو وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله شرك.
الآية الثانية قوله وما أنفقتم.
أيوة. لو تقرأ الآية أخي يونس.
قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذر أو نذر من نذر فإن الله يعلم. قوله وما أنفقتم ما شاكرين وأنفقتم فعل شر وجوابه فإن الله يعلم. قوله إن نفقة فيلزم بما في قوله ما أنفقتم، والنفقة بذل المال وقد يكون في الخير وقد يكون في غيره. قوله فنذرتم معروف على قوله وما أنفقتم. قوله فإن الله يعلم تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء.
الآية معناها إجمالا يبين الله عز وجل فيها أنكم ما أنفقتم من نفقة، أي نفقة كانت، سواء كانت نفقة واجبة أو كانت نفقة مستحبة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أي عبادة ألزمتم أنفسكم بها لم يوجبها عليكم ربكم، فإن هذه الأمور والطاعات كلها على اختلاف درجاتها فإن الله يعلمها، فإن الله يعلمها. فالشاهد فيها في قوله إن الله فإن الله يعلمه، ما وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على أن النذر لغير الله شرك؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ترتب الجزاء، قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه تعليق الشيء، نعم تعليق الشيء بعلم الله عز وجل دليل على أنه محل جزاء، أي تعليق لما نوصل للشاهد أن الله عز وجل علق ماذا؟ النذر له تبارك وتعالى وقال إيش فإنه يعلمه. طيب ما فائدة تعليق علمه بإن ذنب؟ الفائدة هي قال ماذا؟ ترتب الجزاء عليه وإلا لا فائدة. ثم قال الشيخ وترتب الجزاء عليه يدل على أنه عبادة. ترتب الجزاء على الفعل يدل على أنه عبادة يجازى عليه الإنسان، وهذا وجه استدلال الآية المؤلف بهذه الآية. إذن الشاهد أن الله عز وجل رتب علمه، أن الله جل وعلا علق علمه بهذه الآية على فعله، علق علمه بهذه الآية على فعله، فقال فإن الله يعلمه. وتعليق علم الله يدل على أنه يجازيه، وإلا لا فائدة من قوله فإن الله يعلمه. وبهذا يتبين أيضا مناسبة الآية الترجمة، وهي أن علم الله تبارك وتعالى بما ينذر العباد يدل على الجزاء عليه، والجزاء عليه يدل على أنه عباد، يدل على أنه عباد. وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا شرك. واضح منكم؟ بارك الله فيك. مش واضح؟
الله سبحانه
يعرف كل الأشياء. لا شك. طيب هنا الأخ ياسر يقول مو واضح، هنا الله عز وجل ذكر الجزاء على النفقة والجزاء على النذر، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعطيكم كذا وكذا، ما ذكر الجزاء، لكن شو قال؟ قال فإن الله يعلم. طيب شو فائدة الإخبار بأن الله يعلم؟ يعني شو ماذا الذي نستفيده من الإخبار بعلم الله عز وجل بهذه العبادة؟ أن الله يجازي عليه، يحث العباد على ذلك، واضح؟ وأن الله يعلم أفعاله. طيب إذا علم الإنسان أن الله يعلم أفعاله يرغب في الأجر، واضح؟ يرغب في الثواب، تتطلع نفسه إلى ما عند الله تبارك وتعالى من خير، هذا هو، واضح؟ تذكر. إذن هذه آيتان استدل بهما المؤلف رحمة الله تعالى عليه على أن النذر لغير الله جل وعلا شرك. ومن هنا استفيد فائدة، يعني لاحظوا إلى دقة يعني فهم العلماء وحسن استنباطهم للنصوص، فالنصوص صراحة ليس فيها أن النذر لغير الله شرك، لكن أهل العلم يستدلون على ذلك ماذا؟ باللازم. فإذا كان هذه العبادة لله وحق يجب أن تصرف لغير الله، فلا يجوز أن يشرك معه فيها أحد، إذا لزم من ذلك أن صرفها لغير الله ماذا؟ شرك. صحيح الشيخ ذكر قولنا الآن، هل في قوله من نذر الصيغة أو اللفظة هنا من صيغة عموم صح، فتشمل الصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة. طيب فهل في الظاهر هل تشمل الصغير فعلا أو لا تشمله؟ لا تشمل. لماذا؟ لأن الصغير غير مكلف، يعني ترجح القول الثاني. فقيه ما شاء الله. نعم، إذن هذا هو الصحيح، صحيح القول الثاني أن النذر لا يلزم الصغير. فلو قال طفل في الإعدادية أو في الابتدائية عفوا، والله إذا رجحت وزع حلاوة يلزمه ذلك؟ لا يلزمون. فلماذا؟ لأن من شروط صحة النذر أيها الأخوة أن يكون مكلفا، نكون مكلفا، والتكليف يشمل ماذا؟ البلوغ، أو من شرطه البلوغ، والنذر تكليف، النذر فيه تكليف وفيه إلزام. والصغير كما قال الشيخنا يعني ليس أهلا للإلزام ولا الإلزام، ليس أهلا لأن يلزم ولا أن يلتزم، ولأنه أيضا لم يجر عليه قلم التكليف، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والحديث طبعا صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحيح. إذن هذا هو القول الراجح، أن الصغير لا يلزمه النذر حتى لا نذر. طيب،
قوله أن تطيع الله تطاعا في محبة الأرض، أي إخبار الله فيما يريد بك من أمر، وطاعته فعل مأمور به، وإن هذا تطاعا له بديع، هذا معنى طاعة إذا جاء مفردا، أما إذا قيل طاعة ومعصية فطاعة بفعل الله والمعصية بفعل الله.
طبعا هذا كلام واضح، لكن هو مبني على قاعدة التفريق، أن الطاعة إذا جاءت مفردة أو جاءت مقرونة أو مقترنة. إذا جاءت الطاعة مفردة دخل في هذا إيش؟ فعل الأوامر وترك النواهي. أما إذا جاءت مقرونة الطاعة والمعصية، فالطاعة فعل الأوامر والمعصية ترك النواهي. أظن تقدم معنا أن هذا مبني على أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قلنا ذلك اسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وذكرنا مثال على هذا، الفقير والمسكين والإيمان والإحسان والبر والتقوى، هنا مثلا الطاعة والمعصية، وأظن أعطيتكم الحالات على جامع العلوم والحكم من الرجل وغيره. فهذا الكلام أو التفريق من الشيخ مبني على هذا الأصل وهذه القاعدة.
قوله بل يضعه الباء الرابع في دعاء الشر، لأن الجملة شاملية قرآنية، فلا بد لها من الأمر، وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت طاعة الموضوع في الصلوات كالصلاة والحج وغيرهما، فهو يرى
الشيخ ظاهر الحديث يشمل ما إذا كان الطاعة المنذورة حسنها واجب أو غير واجب. يعني معنى هذا الكلام أن ظاهر الحديث من نذر يطيع الله فليطع، هل النذر فقط يقتصر على الأمور الواجبة، أو أن النذر نذر الطاعة يشمل حتى الأمور غير الواجبة كالذكر ونحو ذلك، مثلا الصدقة الاعتكاف، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. لماذا؟ لعموم الحديث، لظاهر الحديث. بعض أحيان يقول لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا، لكن قال الشيخ عموم الحديث يرد عليه، وهذا هو الصحيح، أن النذر هنا نذر الطاعة يشمل ما كان واجبا وغير واجب. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه مبينا هذا المجلد 27 صفحة 7 عند قوله من نذر أن يطيع الله فليطع، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء لكل من نذر أن يطيع الله، ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع، وهذا القول الصحيح. هذا القول الصحيح. نعم، 27 صفحة 7. وله كلام أيضا في نفس المجلد في صفحة 33 على نفس المسألة، وذكر أن القول هذا هو الصحيح. وقال أيضا في صفحة 27 في مجلد 27 أسف في صفحة 21 27 صفحة 1 قال: وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة. وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة، مثل من نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا أو صدقة أو صدقة أو حجا ونحو ذلك. فهذا الأمر إذن ظاهر الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، والنقولات التي ذكرت عن شيخ الإسلام تبين أن القول الصحيح هو الأول، وأن قول من قال أنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا مرجوح. نعم تفضل.
وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سنة، مثل لله عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ومن نذر نذرا معلقا مثل النجف فلله عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ومن فرق بينهما فليس بدين لأن الحديث عنه.
طيب، في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يبين عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يخلو من حالين: إما أن يكون النذر نذر طاعة أو يكون نذر معصية. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية يحرم الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يعصيه. وهذه فائدة. الفائدة الثانية في الحديث كما قال الشيخ العثيمين أن نذر الطاعة يشمل ما كان واجبا بالشرع وما ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يحدد ماذا، ولم يحدد نوع الطاعة كانت واجبة أو لا. وأيضا في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فائدة ثالثة وهو أن هذا النذر يشمل ما كان نذرا معلقا وما كان نذرا مطلقا أو مقيدا، وتقدم معنا أقسام النذر. فالنذر الواجب هنا ينقسم إلى قسمين: نذر طاع، نذر معلق، ونذر مطلق. تقدم معنا عند كلام الشيخ ابن عثيمين على أقسام النذر. فالنذر المطلق هو الذي ليس له سبب، يكون إنشاؤه من العبد ابتداء من عنده، يقول: لله علي أن أعتكف يوم، أو لله علي أن أصوم يوم إلى آخر. النذر المعلق أو المقيد هو الذي له ارتباط بسبب، هو الذي له ارتباط بسبب، يعلق الطاعة على حصول المطلوب. واضح؟ فيقول: إن نجحت فلله علي أن أصوم مثلا ثلاثة أيام، أو أن أتصدق بكذا، أو أن أسافر العمر. فهذا له سبب وهو المعلق. وظاهر الحديث يشمل ماذا؟ النوعين، يشمل النوعين. قال الشيخ: ومن فرق بينهما فليس بجيد لأن الحديث عام، لأن الحديث عام. ومناسبة الحديث أيها الأخوة إذا تأملناها من باب نقول لدلالة، يعني أتى به المؤلف رحمه الله في هذا الباب لماذا؟ لدلالة الحديث على أن النذر لغير الله معصية. دل الحديث على أن النذر لغير الله معصية يحرم الوفاء به لكونه ماذا؟ شركا، لكونه شركا. مناسبة الحديث للباب لدلالته على أن النذر لغير الله معصية يحرم الوفاء به لكونه شركا. أو يقال مثلا لدلالة الحديث على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. دلالة الحديث على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، وإذا كان طاعة فإن صرفه لغير الله يعد شركا يحرم الوفاء به. قلنا هذا فكلاهما صحيح. طيب أكمل.
وعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان النذر طاعة، وإنما يستفاد به من البخيل. ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض
تقدم معنا أقوال العلماء في حكم النذر، ليس كذلك؟ وأنها ثلاثة أقوال. نعم. وهنا يقرر الشيخ رحمه الله عليه قول من قال بالتحريم، وكأنه رحمه الله يميل إلى ذلك، يعني الشيخ ابن عثيمين يميل إلى القول بتحريم النذر، وحيث أتى بقول من قال وذكر ميول شيخ الإسلام إليه وذكر الأدلة على ذلك. تفضل.
وإذا تحدث ونشأ بأمر أن تبيع بيتك وقد الإنسان نذر وخيرا له وربما لم يفعل ويجده لقوته ويجده لقوة القول بالحكيم إليه قوله تعالى وأصحاب الناس يستشهدان
الشيخ نجد فيه عدة أمور تبين لنا على أن القول بتحريم النذر ابتداء كما سيأتي قول وجيه لعدة أسباب، للأدلة التي ذكرت هذا واحد، ثانيا لأن فيه إشارة إلى ثقل الطاعة على النذر، ثقل الطاعة على النذر حيث أنه لا يقوم بها إلا عند النذر، لا يكاد يقوم بالطاعة إلا إذا نذر وألزم نفسه بها، ولا شك أن هذا مؤشر خطير يدل على ماذا؟ على ابتعاد العبد عن الطاعة وعدم رغبته فيها، وأنها لا تحصل منه إلا إذا ألزم نفسه بالنذر. الأمر الثاني فيه سلوك طريق لا يأتي له بخير، فقوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. لماذا لا يأتي بخير؟ أولا لما فيه من ارتكاب النذر النهي ابتداء، ثانيا لما يؤدي إليه من الترك ثانيا، فإنه إذا نذر ربما ترك هذا النذر، ماذا يترتب على تركه له؟ الإثم، يترتب عليه الإثم، نسأل الله السلام والعافية. ثالثا كما قرر الشيخ أن هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، كيف؟ حيث يظن هذا النادر أن الله لا يقضي حاجته إلا بتلك العبادة المنذورة، إلا بتلك العبادة التي ألزم نفسه التي التزمها، وهذا لا شك أنه خطأ، فالله عز وجل ينعم على العباد سواء نذروا أو لا أم لم ينذروا، وهو سبحانه وتعالى ينعم عليهم ويغضب عليهم ويعطيهم بلا مقابل سبحانه وتعالى، لكن عز وجل يعطيهم لينظر هل يشكرون أم لا، هل يحسنون التصرف في هذه النعمة أم لا، إلى آخر، فينظر تبارك وتعالى فيهم من يشكر ممن يكفر. أيضا أمر آخر أن صاحب النذر المعلق حقيقة مذموم، لماذا؟ لوصفه بالبخل، قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إنما يستخرج به من البخيل، فهو يعني لا يعطي على النذر ايش ما لم يكن يعطيه قبل، يعني ان هذا الاحسان وهذا متى يعطيه؟ وقت النذر، اما قبله لا يتصدق ولا يعطيه، فانه يعطي على النذر ما لم يكن يعطيه بدون بدون النذر. فهذه خلاصة لما يعني جاء في ثنايا كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، من خلالها يتبين ما قال الشيخ أن القول بالتحريم قول وجيه، وأن المطلوب تركه وعدم ابتداء به. لحظة يا تفضل. هنا إشكال والجواب عنه، وإشكال يرد كثيرا. ما هو هذا الإشكال؟ ربما أيضا يرد على الآن على ما قرر الشيخ، كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ فالله عز وجل الآن أثنى على الموفين بالنذر، صح ولا لا؟ وأمر به. طيب، فكيف بعد ذلك قال أن التحريم محرم، أنه لا يجوز الإنسان يأتيه؟ لا شك أن هذا إشكال. ما الجواب على هذا الإشكال؟ وهل هذا فيه تضارب بين النصوص، ويعني إيجاد تضاد بينها؟ الجواب لا، بحمد الله. تفضل.
فإن قيل كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ فالجواب أننا لا نقول بالوفاء هو المحرم حتى يقال إننا سلمنا النص، إنما نقول المحرم هو المكروه كراهة شديدة، هو عقد النذر وفرق بين عقده ووفائه. فالعقد والوفاء في إثنان الحال تزيد بما نذر.
عندنا أمران إخواني، عندنا الوفاء بالنذر، وعندنا عقد النذر ابتداء. فعقد النذر ابتداء أوليا فهذا ممنوع، ولا يجوز الإنسان أن يلجأ إليه وأن يدخل فيه وأن يقحم نفسه في هذا الشيء. أما أن وقع النذر يعني ألزم نفسه به وحصل، فهنا يجب عليه أن يوفي به وأن يؤدي. فإن وفى به وأدى حصل له الثناء عند الله تبارك وتعالى. وهذا قرره شيخ الإسلام مثل الرجوع في المجلد العاشر في الفتاوى صفحة 420، وأيضا للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله كلاما طيبا نافعا في شرحه لكتاب التوحيد المطبوع بعنوان التمهيد لشرح كتاب التوحيد، تمهيد لشرح كتاب التوحيد، ذكر كلاما طويلا في حوالي صفحتين قرر فيه هذا الأمر وأجاب عن هذا الإشكال في صفحة 158 عند هذا الباب، باب من الشرك الذي لغير الله. هذا مجلد واحد.
قوله ومن نذر أن يعصي الله
أن يعصي بفتح الياء،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا نهي، والنهي بحسب المعصية. فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروها فالوفاء بالنذر مكروه، لأن المعصية
بما تقدم يعني معنى أقسام النذر. تقدم معنى أقسام النذر عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه، سبق أن قال إيش منها؟ خمسة أقسام: نذر الطاعة، نذر المعصية، ونذر اللجاج والغضب، والنذر الذي يجرى نذر اليمين، ونذر المكروه، ونحو ذلك. فهذه تقدمت بأدلتها. نعم، هذه قاعدة أصولية أخواني، هذه قاعدة أصولية، وهي مراتب النهي أو أقسام المنهي عنه، وأنه يأتي في النصوص على قسمين: منهي عنه نهي تحريم، ومنهي عنه ماذا؟ نهي تنزيه. نعم. والدليل على أن النهي يأتي على درجات، نهي تحريم ونهي تنزيه، الدليل على ذلك الحديث يعني المتفق عليه، حديث معطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا في المنع، هذا معنى لم يعزم علينا. فقولها لم يعزم علينا يعني ماذا؟ أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا جاءت قرينة تبين أن النهي ليس بمؤكد، إنما الأولى الترك. يعزم يعزم، إنما الأولى الترك. فلو قالت مثلا نهينا عن اتباع الجنائز، الأصل في النهي ماذا؟ التحريم والمنع المؤكد، لكن لما قالت ولم يعزم علينا دل على أن الأولى للمرأة أن لا تتبع الجنائز وأن لا تسير خلفها فهذه قرينة تدل على أن النهي هنا ليس مؤكدا إنما هو للكراهة التنزيهية. نعم.
فضل. فيه مسائل، الأولى وجوب القرآن بالنذر، يعني نذر الطاعة في الأرض، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقول المؤلف في المسألة الثالثة
وتقدم معنا أن النذر هذا نذر الطاعة يشمل ما كان واجبا وما ليس بواجب، ويشمل أيضا النذر المعلق والنذر المطلق.
الثانية إذا ثبت الخوف وعبادة لله وصرفه إلى غير الله شرك، وهذه القاعدة في توحيد العبادة،
وهذه قاعدة من خلالها أو عليها بنى المؤلف رحمة الله تعالى عليه النصوص التي أوردها، مبينا من خلال تلك النصوص أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك. فإن النذر ثبت أنه عبادة من خلال النصوص، فإذا ثبت أنه عبادة فما هو اللازم؟ أن صرفه لغير الله الشرك، هذه قاعدة في توحيد العبادة كما قال الشيخ رحمه الله.
الثالثة أن نذر معصية الله هو المغفرة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
وهذا طبعا باتفاق العلماء أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الإنسان أن يفي بنذر المعصية. وهل عليه كفارة يمين؟ تقدم معنا أن في ذلك أن لأهل العلم في ذلك قولان، والراجح هو أن عليه كفارة يمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.